بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق المبحث الرابع المتعلق بعطف النسق، وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أول هذا الباب عند كلامه على قول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، في قوله: فلو حذف الحال وهو لاعبين لكان الكلام كذبا بدليل المشاهدة والواقع. كان الأولى أن يمثل بمثال غير القرآن من باب التأدب. وقوله فيما أخذناه في المبحث الرابع في التقييد بعطف النسق في قوله في الغرض الخامس وللشك من المتكلم أو التشكيك للسامع، ذكرنا هنا مثالين، ذكرنا هنا مثالا يحتمل الأمرين. قوله أو للإبهام، الآية هي من هذا الضرب ولهذا المعنى الإبهام كما ذكرنا في الدرس السابق، على خلاف بين المفسرين. ذكر القولين ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره عند الآية، وله كلام ممتع يرجع إليه، فإنه قال رحمه الله: يقول تعالى: قل لهم إنا لعلى هدى أو في ضلال، أو إنكم على ضلال أو هدى. ثم بعد أن ذكر أقوال أهل العربية في أو، بعد أن ذكر أقوال أهل العربية في أو، قال: والصواب من القول عندي، والصواب من القول عندي أن ذلك أمر من الله عز وجل نبيه بتكذيب من أمره بخطابه بهذا القول بأحسن التكذيب. أمره أن يكذب من أمره بخطابه وهم المشركون بأحسن التكذيب، كما يقول الرجل لصاحبه، لصاحب له يخاطبه وهو يريد تكذيبه في خبر له: أحدنا كاذب، أحدنا كاذب، وقائل ذلك يعني صاحبه لا نفسه. فلهذا المعنى صير الكلام بأو، وهذا هو معنى الإبهام الذي أريد هنا. وكان ذكر قبل ذلك أن أو بمنزلة أن قوله أن المعنى في قوله تعالى: وإنا أو إياكم، أي إنا لضالون أو مهتدون، أو إنكم لضالون أو مهتدون، وهو يعلم أن رسوله المهتدي وأن غيره الضال. قال: وأنت تقول في الكلام للرجل يكذبك: والله إن أحدنا لكاذب، وأنت تعنيه وكذبته تكذيبا غير مكشوف، يعني تكذيب غير صريح، وهو في القرآن وكلام العرب كثير أن يوجه الكلام إلى أحسن مذاهبه، إذا عرف أن يوجه الكلام إلى أحسن مذاهبه إذا عرف. قال: كقول القائل: والله لقد قدم فلان، وهو كاذب، يقول: والله لقد قدم فلان وهو كاذب، فتريد أن تكذبه لكن بأحسن ماذا؟ التكذيب، لا تصرح له بقوله أنت كاذب في هذا، وإنما تعرض له وتأتي له بصيغة تكذبه فيها بأحسن التكذيب. قال: فيقول له صاحبه: قل إن شاء الله، هو يعلم أنه كاذب في قوله لقد جاء فلان، فيقول له: قل إن شاء الله، أو قل فيما أظن، أخبر عن شيء قد وقع، وهذا الذي وقع هو كاذب فيه، فيقول له صاحبه: قل إن شاء الله، أو قل فيما أظن، هذا يعرض بماذا؟ بتكذيبه. قال: فيكذبه بأحسن من تصريح التكذيب. قال: ومن كلام العرب ذكر أنهم يقولون ويحك وويسك وإنما هي في معنى ويلك إلا أنها دونها. نقل هذا الكلام عن أبي عبيدة معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن. فإذا هذا هو معنى الإبهام في هذه الآية: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، كما ذكر رحمه الله أنه نقل عن المفسرين أو بعض المفسرين أنه قال قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين، قالوا إن أحدنا كاذب وإن أحدنا ماذا إن لسنا على أمر واحد، إن لسنا على أمر واحد وأحدنا مهتد. ذكر ابن كثير رحمه الله هذا القول وصدر به وقال وقد دلت البراهين على ماذا؟ على صدق ماذا؟ وعلى أن المهتدي هو من دلت البراهين على هدايته. على كل هذا أيضا هو القول الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير المفرغ. طيب، قال رحمه الله التفسير الثمين: فهذه الآية تنظر لها تفسير ابن جرير وابن كثير وابن عثيمين. قال رحمه الله تعالى: المبحث الخامس في التقييد بالبدل. أما البدل فيؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها، ويكون لزيادة التقرير والإيضاح، لأن البدل مقصود بالحكم بعد إبهام، نحو حضر ابني علي، يريد أن يقول حضر علي فوطأ ومهد بقوله ابني، فقوله ابني فيه إبهام، وقوله علي وضح هذا الإبهام، ففيه زيادة الإيضاح والتقرير. قالها في بدل الكل، ويحصل التقرير بالتكرير، يحصل التقرير بالتكرير. قاله السعد: يحصل التقرير بالتكرير. لما قال ابني علي، الابن هو علي وعلي هو الابن، فحصل التقرير، الإيضاح واضح، والتقرير حصل بالتكرير. يحصل التقرير بالتكرير. قاله السعد الأول 376، صفحة 376. قال: ونحو سافر الجند أغلبه في بدل البعض، ونحو نفعني الأستاذ علمه، الأستاذ كلمة معربة، في بدل الاشتمال. بيان التقرير في بدل البعض وبدل الاشتمال أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور. المتبوع الذي هو الجند والأستاذ يشتمل على التابع وهو أكثر الجند وعلم الأستاذ إجمالا حتى كأنه مذكور. بيان التقرير فيهما أي في بدل البعض والكل أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور. المرجع السابق. قال رحمه الله: ونحو وجهك بدر شمس في بدل الغلط. وجهك بدر شمس في بدل الغلط. قال في الحاشية: لكن الحق الذي عليه الجمهور أن بدل الغلط لا يقع في كلام البلغاء، لا يقع في كلام البلغاء. تقول هذا عند قوله لا يقع في كلام البلغاء، عند قوله لا يقع في كلام البلغاء، تقول هذا إذا كان عن غلط حقيقي، هذا إذا كان عن غلط حقيقي. أما إذا كان عن تغالط، أما إذا كان عن تغالط بأن ترتكب عمدا صورة الغلط، بأن ترتكب أو ترتكب بأن ترتكب عمدا صورة الغلط، فلا مانع من وقوعه، فلا مانع من وقوعه في الفصيح، لا مانع من وقوعه في الفصيح، وهو طيب، ويسمى بدل البداء، ويسمى بدل البداء، أن يقول وجهك بدر شمس، يجعل نفسه كأنه غلط، وهو لم يغلط لكنه يريد أن ينتقل إلى معنى، إلى معنى آخر، فيرتكب صورة الغلط عمدا. هذا قد يقع، يعني قول لا مانع أن يقع في كلام يعني البلغاء، هذا في كلام الفصحاء، أي هذا قد يقع ولا مانع منه، وليس كل كلام ورد في كلام الفصحاء والبلغاء أو أمكن وروده في كلام الفصحاء والبلغاء يرد في القرآن أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التعميم ليس كذلك، ليس كل كلام ورد في كلام أو أمكن أو جوز أن يقع في كلام البلغاء والفصحاء انسحب هذا التجويز إلى كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا ليس الأمر فيه كذلك. وقد نبه على هذا الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته في دفع إيهام في ماذا بارك الله فيك، في رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، في رسالة في الرد على المجازيين، ذكر أن هناك أشياء وقعت في كلام فصحاء وبلغاء وذكرها البلاغيون بأسماء ولكنها لم ترد في القرآن، بل لا يجوز أن يقال بورودها في القرآن. قال رحمه الله، قال وذلك لإفادة المبالغة التي يقتضيها الحال. قال رحمه الله، المبحث السادس في التقييد بضمير الفصل، يؤتى بضمير الفصل لأغراض كثيرة، منها التخصيص الذي هو القصر، نحو قوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، فالإتيان بضمير الفصل هنا للتخصيص أي للحصر والقصر. ومنها تأكيد التخصيص، تأكيد التخصيص أي إذا وجد مخصص غير ضمير الفصل فيأتي ضمير الفصل لتأكيد هذا المخصص، مثل تأكيد التوكيد، يؤتى بمؤكد باثنين بثلاثة، الكلام مؤكد فزاد تأكيده، وهنا يكون الكلام فيه مخصص فزاد تخصيصه وأكد. ومنها تأكيد التخصيص إذا كان في التركيب مخصص آخر كقوله تعالى وأن الله هو التواب الرحيم، التخصيص مستفاد قبل ضمير الفصل من ماذا؟ من تعريف طرفي الجملة، لفظ الجلالة الله التواب من تعريف طرفي الجملة، إذا عرف طرفا الجملة هذا يفيد الحصر، وهو المراد بالتخصيص هنا، فأفاد ضمير الفصل مزيد التخصيص، ومثله قوله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذا لتأكيد التخصيص، لأن التخصيص حاصل بدون ضمير الفصل فزاد تأكيده بضمير الفصل. قال ومنها تمييز الخبر عن الصفة، ولأجل هذا سمي فصلا، سمي فصلا لأنه يفصل بين الخبر والصفة، ويسمى عمادا عند بعض النحاة لأن المتكلم يعتمد عليه في بيان المعنى المراد. قال ومنها تمييز الخبر عن الصفة، نحو العالم هو العامل بعلمه، لأنه لو قال العالم العامل بعلمه لظن السامع أن الخبر لم يأتي بعد وأن العامل صفة للعالم، فكأنه سيقول العالم العامل بعلمه مأجور أو كذلك أيضا خارج من العذاب أو يدخل الجنة بإذن الله وفضله ورحمته أو ما أشبه ذلك من الإخبار. قال ومنها تمييز الخبر عن الصفة نحو العالم هو العامل بعلمه، لو لم يقل هو لاحتمل الكلام توهما أو ابتداء أن يكون العامل صفة للعالم، فلما جاء ضمير الفصل ذهب ذلك الاحتمال وتعينت الخبرية، وهو حرف لا محل له من الإعراب على القول الصحيح. قال المبحث السابع في التقييد بالنواسخ، قال التقييد بها يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ النواسخ. التقييد بها أي بالنواسخ يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ النواسخ كالاستمرار أو لحكاية الحال الماضية في كان، الاستمرار حكاية الحال الماضية في كان. كان تستعمل على أضرب، تستعمل كان على أضرب، فتأتي للماضي المنقطع وتأتي للماضي المتصل بالحاضر وتأتي لماذا؟ للاستمرار، وتأتي زائدة صلة وتوكيد. فقولك كان زيد مريضا هذا في الماضي المنقطع، وقولك في وكان الله بما تعملون خبيرا أو كان الله سميعا بصيرا هذا لماذا بارك الله فيك؟ ليس هذا يدل على ماذا؟ الاستمرار. كان الله سميعا بصيرا أي في الأزل وفي ويكون كذلك أيضا للأبد، لأن صفات الله عز وجل ملازمة لذاته. قال رحمه الله تعالى، قال نعم صفات الله صفات كمال، وانقطاعها في الماضي هذا يدل على نقص، فالقرائن دلتنا على الاستمرار وعلى كذلك أيضا أنها للماضي وللأبد. قال رحمه الله تعالى والتوقيت بزمن معين في ظل وبات. وهذا الكلام الذي يذكر في كان هذا بناء على مذهب الجمهور أن كان فعل ناقص، أن كان فعل ناقص كما هو المشهور وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض النحاة إلى أنها فعل تام، إلى أن كان فعل تام، وعلى قوله لا يكون التقييد بكان، وإنما يكون التقييد بالحال. كان زيد قائما تكون عنده كان بمعنى حصل من زيد أمر وحدث، ويكون قائما حال، فيكون التقييد بالحال. قال وكالتوقيت بزمن معين في ظل وبات وأصبح وأمسى وأضحى. ظل في النهار وبات في الليل، أصبح الذي هو أول النهار، أمسى آخر النهار، وفي الليل، وأضحى في الضحى، أوقات معلومة. قال وكالتوقيت بحالة معينة في ما دام، في قوله ما دام التي تفيد ماذا؟ ما دام تفيد في قولك لا أصحبك ما دمت متوانيا أو كسلان أو ما شبه هذا، تفيد الاستمرار في حال معينة. وكالمقاربة في كاد وكرب وأوشك. كاد زيد يقوم، أوشك أو يوشك أن يكون خير مال المرء غنما يتتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن، فتفيد المقاربة، تفيد المقاربة. المسند في قولك كاد زيد يقوم، المسند يقوم، والمسند إليه زيد، وكاد قيد، كاد قيد، والمراد منه مقاربة القيام، مقاربة القيام. قال وكالتأكيد في إن وأن، وكالتشبيه في كأن، وكالاستدراك في لكن، وكالرجاء في لعل، وهذه مباحثها في ماذا؟ في النحو. قال وكالتمني في ليت، تقدم التمني، وكاليقين في وجد وألف ودرى وعلم، وكالظن في خال وزعم وحسب، وكالتحول في اتخذ وجعل وصير. قوله هنا إدخال أخوات ظن في هذا الموضع يظهر والله أعلم أن لظن وأخواتها نظر باعتبارين، فيمكن إدخالهما في ماذا؟ في ركني الجملة، ويمكن جعلهما من باب القيود. فإذا نظر إلى مفعوليها أن أصلهما المبتدأ والخبر، جعلتا قيدا، وإذا نظر إلى كونها تحتاج إلى فاعل وأن فاعلها فاعل حقيقي وليس كما يقال في كان أنه اسم وهو فاعل مجازي، إذا نظر إليها بهذا الاعتبار تكون من ماذا؟ من أركان الجملة، ويكون التقييد بالمفعول. فقولك مثلا ظن زيد عمرا قائما، ظن فعل وزيد فاعل، ظن المسند وزيد المسند إليه، وقولك عمرا قائما هذه قيود، فكأنه قيل ظن زيد قيام عمر، فكما تقول أكل زيد التفاحة، فالتفاحة قيد وقيام عمر هنا قيد، قيد هذا الظن المطلق الذي قد يحصل من زيد. وإذا نظرت إلى ماذا؟ إلى مفعولي ظن وأخواتها باعتبار أنهما مبتدأ وخبر في الأصل، كانت ظن هي القيد، فيكون المسند قائم والمسند إليه زيد، والقيد ظن، فيكون المعنى على هذا الثاني زيد قائم على وجه الظن، فيظهر والله أعلم أن ظن وأخواتها تدخل في القيود باعتبار، وتدخل في المسند المسند إليه اللذان هما ركن الجملة باعتبار، فيصح التمثيل بهما هنا وهناك. قال رحمه الله تعالى: المبحث الثامن في التقييد بالشرط. التقييد بالشرط يعني إذا قلت إن جئتني أكرمتك، قيد ماذا؟ قيد الإكرام بالمجيء، قال رحمه الله: التقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط، كالزمان في متى وأيانا، والمكان في أين وأنا وحيثما، والحال في كيفما، واستيفاء ذلك وتحقيق الفرق بين تلك الأدوات يذكر في علم النحو. وإنما يفرق هنا بين إن، أنا قلت إن هكذا، لا ما ذكرت، طيب، وإنما يفرق هنا بين إن وإذا ولو، لاختصاصها بمزايا تعد من وجوه البلاغة. نذكر هنا فائدة. قال الدسوقي، فائدة. قال الجزولي، ما أدري ضبط الجيم بالفتحة وبالكسر، الجزولي أو الجزولي، قال: الماضي بالوضع، يعني الفعل الماضي الموضوع على كونه ماضيا، مثل ذهب وقام وما أشبهه، الماضي بالوضع له قرائن، تصرف معناه إلى الاستقبال. الماضي بالوضع له قرائن تصرف معناه إلى الاستقبال دون لفظه، وهي أدوات الشرط كلها، إلا لو ولما، المجلد الثاني صفحة 51 تقول: وقال السبكي التعليق في لو ولما لا حقيقة له، التعليق في لو ولما لا حقيقة له، بل هو تركيب، بل هو تركيب يتضمن ارتباطا ما، يعني نوعا من الارتباط، بل هو تركيب يتضمن ارتباطا ما. الثاني 55. إذن إذا قلت متى جاء زيد أكرمته، هذا تعليق في المستقبل، صرف معنى المضي إلى الاستقبال، إن جاء زيد أكرمته في المستقبل. كذلك أيضا إذا جاءني أكرمته في المستقبل، إلا لو ولما، فتقول لما جاءني أكرمته في الماضي، وتقول في لو، لو جاءني أكرمته أي في الماضي، أي في الماضي. قال رحمه الله: الفرق بين إن وإذا ولو. نقرأ هذا الفرق. قال رحمه الله تعالى: إن وإذا، الفرق بين إن وإذا ولو. الأصل عدم جزم وقطع المتكلم بوقوع الشرط في المستقبل مع إن، يعني متى تستعمل إن؟ هذا الآن الكلام الذي سنقرأه حاصله أنك متى تستعمل إن ومتى تستعمل إذا، متى تستعمل إن ومتى تستعمل إذا. قال: الأصل عدم جزم وقطع المتكلم بوقوع الشرط في المستقبل مع إن، ومن ثم كثر أن تستعمل إن في الأحوال التي يندر وقوعها، ووجب أن يتلوها لفظ المضارع لاحتمال الشك في وقوعه. يعني قال معنى هذا الكلام: إذا كنت غير جازم بالشيء الذي سيكون في المستقبل، مثلا مجيء زيد، مجيء زيد أنت متردد فيه، سيأتي أو ربما لا يأتي، فتقول إن جاء زيد أعطيته، أنت متردد في مجيئه. أما طلوع الشمس فهي طالعة بإذن الله عز وجل، فهذا ماذا بارك الله فيك، لا يكاد شك فيه إلا عند أن تطلع الشمس من مغربها. فقولك إذا طلعت الشمس أكرمتك تأتي بإذا، لأن ما بعد إذا متحقق، ما بعد إذا متحقق. قال رحمه الله: بخلاف إذا فتستعمل بحسب أصلها في كل ما يقطع المتكلم بوقوعه في المستقبل، ومن أجل هذا لا تستعمل إذا إلا في الأحوال الكثيرة الوقوع ويتلوها الماضي. لماذا يتلوها الماضي؟ لدلالته على الوقوع والحصول قطعا. تقول: لأن الفعل بعدها مجزوم به، لأن الفعل بعدها مجزوم به، لأن الفعل بعدها مجزوم به، فاستعمل فيه ما ينبئ عن تحققه، فاستعمل فيه، يعني في هذا التركيب الذي فيه إذا، فاستعمل فيه ما ينبئ عن تحققه، لأن المستقبل إذا قصد تحققه يؤتى فيه بلفظ الماضي، لأن المستقبل إذا قصد تحققه يؤتى فيه بلفظ الماضي، كقوله تعالى: أتى أمر الله، يؤتى فيه بلفظ الماضي كقوله تعالى: أتى أمر الله. الثاني صفحة 40. قال رحمه الله: قال: ويتلوها الماضي لدلالته على الوقوع والحصول قطعا، كقوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. السبكي قلنا الثاني صفحة 40. ومثل المؤلف رحمه الله بماذا؟ بالآية. قال: فلكون مجيء الحسنة منه تعالى محققا ذكر هو والماضي مع إذا، إذا جاءته من حسنة، جاء هنا بإذا لكون الحسنة من الله عز وجل متحققة. قال وإنما كان ما ذكر محققا، وإنما كان ما ذكر محققا لأن المراد بها أي بالحسنة مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة من خصب ورخاء، ورخاء الرخاء الريح التي تأتي بالخير، من خصب ورخاء أي ريح تأتي بالخير، وكثرة أولاد، كما يفهم من التعريف بأن الجنسية الحسنة فيها جنسية. قال في لفظة الحسنة ولكون مجيء السيئة نادرا ذكر هو والمضارع مع إن، يعني لو تأملت في هذه الآية وجدت أول الآية ذكرت فيها الأداة إذا والفعل الماضي، هذا لإفادة التحقق، ووسط الآية وإن تصبهم سيئة يطيروا ذكر فيها الفعل المضارع مع إن، هذا لكونه ماذا؟ لكون مجيء السيئة قال نادرا. قال وإنما كان ما ذكر نادرا لأن المراد بها نوع قليل وهو جدب وبلاء، كما يفهم من التنكير في سيئة الدال على التقليل، سقطت الدال، الدال على التقليل، كما يفهم من التنكير في سيئة الدال على التقليل، يعني كان حالهم كذلك، كان حالهم كذلك أن الله عز وجل أنعم عليهم بحسنات كثيرة وبنعم كثيرة، فكانت إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، تأتيهم السيئات ماذا؟ بأقل مما تأتيهم الحسنات، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده الرحمة العامة، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال رحمه الله ولو للشرط في الماضي. طيب هنا نذكر فائدة نلخص فيها الفرق بين إن وإذا، نلخص فيها الفرق بين إن وإذا. تقول فائدة، قال الدسوقي، قال الدسوقي والحاصل أن الفعل له خمسة أحوال، والحاصل أن الفعل له خمسة أحوال، إما أن يجزم المتكلم بوقوعه، والحاصل أن الفعل له خمسة أحوال، إما أن يجزم المتكلم بوقوعه في المستقبل، إما أن يجزم المتكلم بوقوعه في المستقبل، أو يظن وقوعه فيه، أو يظن وقوعه فيه. وهاتان الحالتان، وهاتان الحالتان تستعمل فيهما إذا، والمراد بالظن هنا الظن الراجح كما يعلم من تتمة الكلام، وهاتان الحالتان تستعمل فيهما إذا، وتارة يتردد في وقوعه، وتارة يتردد أي المتكلم في وقوعه في المستقبل على حد سواء، وتارة يتردد في وقوعه في المستقبل على حد سواء، أو يظن عدم وقوعه فيه، أو يظن عدم وقوعه فيه، أو يظن عدم وقوعه فيه، ويتوهم وقوعه، ويتوهم وقوعه، يعني يكون الظن المرجوح أنه سيقع والظن الراجح أنه لن يقع. وهاتان الحالتان تستعمل فيهما إن، وهاتان الحالتان تستعمل فيهما إن. قال وتارة، وتارة يجزم بعدم الوقوع، وتارة يجزم بعدم الوقوع لكون الفعل محالا وتارة يجزم بعدم الوقوع وهي الحالة الخامسة والأخيرة وتارة يجزم بعدم الوقوع لكون الفعل محالا وهذه الحالة لا يستعمل فيها شيء منهما لا يستعمل فيها شيء منهما إذ لا معنى للتعليق انتهى. وقوله لا يستعمل في الحالة الخامسة لا يستعمل فيها شيء منهما هذا إلا لنكتة فقد تستعمل إن في المحال لكنه قليل كقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين كقول لأنه شرط والشرط لا يلزم وقوعه وكقوله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فالأنبياء معصومون عن الشرك وهنا علق بإن فيكون قوله لا يستعمل فيها شيء منهما هذا باعتبار الأصل وقد يخرج عن ذلك لنكتة. نكمل الكلام على لو قال ولو للشرط في هذا المرجع الكلام هذا الأول المجلد الثاني صفحة 39 المجلد الثاني صفحة 39 قال ولو للشرط في الماضي مع الجزم والقطع بانتفائه فيلزم انتفاء الجزاء على أن الجزاء كان يمكن أن يقع لو وجد الشرط وهذا واضح للشرط في الماضي مع الجزم بانتفائه لو جاء زيد أكرمته يجزم بانتفائه وهو المجيء فيلزم انتفاء الجزاء وهو الإكرام على أن الشرط كان يمكن أن يقع وهو المجيء كان يمكن أن يقع لو قدره الله الجزاء الذي هو الإكرام لو وجد الشرط الذي هو المجيء. قال ويجب كون جملتيها فعليتين ماضويتين يجب كون جملتيها فعليتين ماضويتين أي الفعل فيهما ماضي نحو لو أتقنت عملك لبلغت أملك وتسمى لو حرف امتناع لامتناع هذا تعبير الجمهور حرف امتناع لامتناع وخالفهم ابن الحاجب وتبعه جماعات قالوا الأولى أن يقال امتناع الثاني لامتناع الأول قالوا الأولى أن يقال امتناع الثاني لامتناع الأول ودافع السعد عن الجمهور. انظر المجلد الثاني صفحة 69 إلى 74 خمس صفحات في لو وذكر الدسوقي رحمه الله فائدة في لو فصلها هناك في الموضع في ماذا في الموضع المشار إليه جعل لو على أربعة أقسام وهذا أيضا من المواضع التي هي كثير أو ماذا مشكلة في موصل الطلاب عند الإخوة الذين يدرسون الموصل يصلون إلى هذا الباب باب لو لم تطلع الشمس لو طلعت الشمس لو نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه في هذا الموضع ذكرت الحالات. قال رحمه الله تعالى وتسمى لو حرف امتناع لامتناع كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ونحو فلو شاء لهداكم أجمعين أي انتفت هدايته إياكم بسبب انتفاء مشيئته لها لم يشاء فلم يهدكم أجمعين الله عز وجل أراد إرادة كونية أن النار ستملأ ولكليك ما علي ملؤها كما قال الله عز وجل. نعم من هذا أيضا يقول الأخ لو عبر بقوله بدل المطابقة كان أحسن. نعم هذا مشهور أن التعبير بقولهم بدل المطابقة أحسن من بدل الكل. البدل المطابق أو بدل الشيء من الشيء أو بدل هو كلها ألفاظ لمعنى واحد، إلا أن التعبير ببدل المطابقة أو بدل الشيء من الشيء أحسن. لماذا؟ لأنه قد يكون في ماذا يرد في حق الله عز وجل. والأخ يقول كيف يكون الحكم مقصودا في بدل البداء مع أن البدل مقصود بالحكم؟ في قولك وجهك قمر أو وجهك بدر شمس، وجهك بدر شمس، أين البدل؟ شمس، وهو المقصود بالحكم الذي انتقل إليه الغالط فهو المقصود بالحكم. فما أدري ما هو إشكال الأخ، كيف يكون الحكم مقصودا في بدل البداء؟ قصده واضح، لأن البدل هو شمس وهو المقصود بالحكم الذي آل إليه كلام المتكلم. ماذا؟ هذا في بدل البداء الذي هو الانتقال، هذا الذي هو في بدل البداء، تصدق بدرهم دينار ينتقل من الدرهم إلى الدينار، وأحيانا قد يكون بالعكس، الأول فخر والثاني بخل، تصدق بدينار درهم أعطه ثوبين ثوب، هذا ينقص من الأكثر إلى الأقل، هذا بدل البداء يكون بحسبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.